أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الفاضل مثاله ما أخرجه الترمذي. قال حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجمني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث، فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات، إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن. قال في الحاشية علق المؤلف الفاضل قائلا كما نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ذلك عن أبي أحمد. قلت أبو أحمد هو ابن علي وكلامه هذا في الكامل له. قال قلت هذا الحديث قد صححه مسلم فأدخله في صحيحه، وكذلك صححه الحاكم في المستدرك. قال في الحاشية وقد استدركه وهو في مسلم كما ترى. قال ولم يتعقبه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان وأخرجه أبو نعيم في الحلية وقال حديث صحيح ثابت. فما بال المؤلف الفاضل تعلق بتحسين الترمذي والحديث قد صححه غيره لا سيما الإمام مسلم حيث أدخله في صحيحه، على أن قول الترمذي في هذا الحديث حسن غريب ليس مما اتفقت عليه نسخ الجامع، بل في بعضها صحيح غريب كما في طبعة إبراهيم عطوة عوض 59,600. فإن كان هذا صوابا فهو أشبه لكونه موافقا لتصحيح الأئمة الذين سميناه، على أن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا لذاته فهو صحيح لغيره، فإن له شاهدا بلفظه من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم وغيرهما، وعليه فلا يصلح هذا الحديث مثالا للحسن لذاته. على كل حال والله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكر الشيخ طارق حفظه الله تعالى كلام الدكتور الطحان في ذكره مثالا للحديث الحسن، فقال مثاله ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب رحمك الله. قال وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن رتبة أو مرتبة الصحيح إلى الحسن. أولا هذا المثال اعترضه الشيخ طارق واعترض على التمثيل به، قال هذا الحديث قد صححه مسلم رحمه الله في صحيحه، فأدخله في صحيحه، وكذلك صححه الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان وأخرجه أبو نعيم في الحلية وقال حديث صحيح ثابت. قال فما بال المريض الفاضل تعلق بتحسين الترمذي والحديث قد صححه غيره لا سيما الإمام مسلم حيث أدخله في صحيحه. أقول يعني هناك عدة أمور في هذا الاعتراض. أولا، هل حسن الترمذي هذا الحديث أم لم يحسنه؟ الترمذي قال حديث حسن غريب، إذن حسن الحديث وحكم عليه بالحسن. وإن كان الشيخ طارق حفظه الله قال أن قول الترمذي حسن غريب ليس مما اتفقت عليه النسخ، نسخ الجامع، بل في بعضها صحيح غريب، كما في طبعة إبراهيم عطوة عوض. فهنا أولا لابد من النظر. الشيخ طارق قال وهذا ليس مما اتفقت عليه النسخ، إذن معناه أنه قد نظر في هذه النسخ، ومعنى أنه نظر في هذه النسخ فقد ترجح له المقالة الثابتة. هل قال الترمذي حسن غريب أو قال صحيح غريب؟ لكنه هنا لم يجزم لنا بشيء، والمحقق لابد أن يفصل في مثل هذه الأمور، لا سيما في موطن قد نزع فيه ووقع فيه النزاع. فهو الآن يقول أن هناك اختلاف بين النسخ في مقالة الترمذي عقب هذا الحديث من حديث أبي موسى، هل مقالته حسن غريب أو صحيح غريب؟ فقوله ليس مما اتفقت عليه نسخ الترمذي معناه أنه قد رجع إلى ما توفر له من نسخ الترمذي، ومعنى أنه قد رجع أنه قد ترجح له ما هو الصحيح الثابت عن الترمذي في تعليقه على هذا الحديث، لكنه لم يفيدنا بشيء، لم يفيدنا بشيء. هذا أولا. ثانيا، لم يذكر في بعد قوله أن هذه النسخ اختلفت ولم تتفق على قول حسن غريب ما هو الأكثر من هذه النسخ، ولم يذكر أيضا نسخة غير النسخة التي سمى محققها الشيخ إبراهيم هذا عطوة، معنى أنه لم يتابع أو ليس في نسخة أخرى بخلاف هذه النسخة، بخلاف هذه النسخة. ولذلك من نظر فيما توفر عنده من النسخ يجد أن الأكثر والأغلب هو ما ذكره الدكتور الطحان أن الترمذي قال حديث حسن غريب من تلك النسخ، نسخة شيخ مشهور ابن حسن، وتلك النسخة ذكر هو بنفسه قال وقد اعتمدنا على نشر هذه الطبعة على أصح ما ورد في النسخ المطبوعة المتداولة جميعها، وكذا تمام على جميع النسخ المطبوعة المتداولة جميعها، ثم إذا هو في نسخته يثبت قول الترمذي حسن غريب، إذا ترجح له أن الصحيح هو قول ماذا؟ حسن غريب، لا سيما وأن النسخة المطبوعة المتداولة فيها ماذا؟ صحيح غريب، نسخة إبراهيم عطو هذه يعني منتشرة. كذلك هناك نسخة اعتنى بإخراجها فريق من بيت الأفكار أو دار،
قلنا بيت الأفكار ويعمل فيها فريق تحقيق، وقد خرجت هذه الطبعة كذلك على نفقة الدكتور ابن صالح الرجحي، محمد بن صالح الرجحي. وهذا الطبع مميز بطبع أو بتمييز النص وتحقيقه ومقابلته، وخاصة الفصل بين أقوال الترمذي وبين أصل الحديث، وقد أثبتوا أنه في المطبوعة صحيح غريب والصحيح حسن غريب، فاعتمدوا أن مقالة الترمذي حسن غريب. وأنا لا أشك بل أكاد أجزم أن الراجح عند الشيخ طارق هو ترجيحه لقول الترمذي عقب الحديث حسن غريب، حسن غريب. ولكن لماذا هذا التشكيك؟ وهكذا داعي الرد يعني، لكن كان ينبغي من باب الأمانة، من باب الأمانة العلمية، أن يجزم لنا في هذه النقطة وأن يبين الصواب فيها. ثانيا، أن إن لم يقف هو على الراجح فعمله الرجل يعمل في مجال التحقيق، واضح، أن يجزم لنا في هذه النقطة، لم يجزم بشيء. والنسخ المتداولة كما سمعت أكثرها على أنها ماذا؟ حسن غريب. إذا نخرج من هذه القضية بعد أن ثبتنا العرش أولا الصواب، وأكثر النسخ على أن الترمذي قال عقب الحديث حسن غريب، واضح هذا الكلام؟ فإذا كان الترمذي قد ذهب إلى تحسين الحديث، والترمذي رحمه الله تعالى حكم عليه بالحسن، ونظر الدكتور طحان فإذا بإسناد الحديث ثقات إلى جعفر بن سليمان الضبعي، والراجح في ضعف في جعفر أنه صدوق كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، ومن نظر في ترجمته فإن أحمد رحمه الله تعالى يقول لا بأس به، وهناك من تكلم فيه لبدعته أي للتشيع، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه وكان يستضعفه، ومرة يقول لا يكتب حديثه، وكذلك تكلم فيه غيره، والبخاري رحمه الله تعالى قال كان أميا، فكأنه يعني ما أراد أن يتكلم فيه بشيء إلى غير ذلك. المهم خلاصة حاله أنه صدق. فهذا مثال للحسن، أولا بحكم الترمذي، ثانيا بالنظر في هذا الإسناد، بالنظر في هذا الإسناد، فهذا الإسناد لأنه فيه أو في طبقة من طبقاته رجل لم يصل إلى درجة رجال الصحيح أو من الثقات الأثبات أو من الثقات، حديث حسن. فهذا مثال للحديث الحسن. اعترض على ذلك الشيخ طارق وقال هذا الحديث عند مسلم، فكان ماذا؟ فكان ماذا عند مسلم؟ أنت نفسك يا فضيلة الشيخ قبل صفحات ذكرت بأن البخاري ومسلما قد أدخل في صحيحيهما أحاديث ينطبق عليها تعريف الحسن عند المتأخرين، ومع ذلك فقد حكم كل منهما على ما أخرجه منها بالصحة. قلت وهذا الصنيع يدل على أن الصحيح عندهم هو الذي توفرت فيه شروط قبوله. قال الذهبي في الموقظة من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما من احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له في المتابعة أو استشهادا أو اعتبارا، فمن احتج إلى آخر ما ذكرت قلت ويكون تارة الكلام في حفظه، فهذا حديث لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح. وذكرت أيضا قول الذهبي في ترجمة محمد بن طلحة اليامي وقد أخرج له البخاري ومسلم، فقلت حديثه من أدنى مراتب الصحيح ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو أصح منه، وإن شئت قلت فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو الحسن. هذا كلام الذهبي وقد استدللت به على ذلك. فلماذا مرة يعترض على الرجل في جهة ومرة يعترض عليه في جهة قد اعترض عليه من قبل فيها، فهو يقول كيف تحكم على هذا الحديث بالحسن وقد أخرجه مسلم، وقبلها بصفحتين أو بصفحة يقرر أن مسلم رحمه الله أخرج الصحيحة وأخرج الحسن. بالله عليكم ما أقرب التناقض، يعني المسألة في الصفحة هذه نقطة. وإن كنت أنا أرى أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث أخرجه البخاري أو مسلم، أو يتعرض الإنسان لقول بالحسن أو بالضعف، خلاص الحديث صحيح أخرجه مسلم، وإن كان يظهر لنا حسب القواعد في الإسناد أنه حسن أو ضعيف، لكن اتفاق الأمة أكسبت الحديث قوة، وللقرائن التي قد حفت هذا الإسناد. لكن أنا الآن أناقش الشيخ طارق بطريقتي، هذه نقطة. إذن هو يعترض أنه حكم على الحديث بالحسن وقد أخرجه ماذا؟ مسلم، مع كونه من قبل قد قرر أن مسلما يخرج الصحيحة والحسن كذلك، فلماذا يلزمه بما قد قرره من قبل؟ ثانيا قال وكذلك صححه الحاكم، فكان ماذا؟ ألم يكن من قبل الشيخ طارق يذكر تساؤل الحاكم وأن الحاكم قد يحكم على حديث الصحة إلى آخره؟ وإن لم يقل ذلك فالحاكم قد يصح حديث ضعيف، وهذا لتساهله، فضلا الآن أن الرجل حكم على حديث بالحسن وصححه الحاكم، فكان ماذا؟ ثالثا وأقر ولم يتعقبه الذهبي، وناقش من قبل في قضية التعقب الذهبي، وقال أن الذهبي رحمه الله تعالى لم يقصد التعقب، وإنما قصد لذلك الاختصار، فلماذا الآن يقول ولم يتعقبه الذهبي؟ وصححه أيضا ابن حبان، واضح؟ فكان ماذا أيضا بعد تصحيح ابن حبان؟ كيف يلزم الدكتور الطحان بقول أن ابن حبان صححه فلا يحكم على الحديث بالحسن؟ وأخرج أبو نعيم في الحلية وقال حديث صحيح ثابت، نفس الكلام. قال فما بال المؤلف الفاضل تعلق بتحسين الترمذي وقد صححه وغيره. هنا نقطة أخرى، هنا وقفة أخرى، الترمذي يلزم بتصحيح مسلم، ومسلم يلزم بتصحيح بتحسين الترمذي؟ لا يلزم، وهذا ما قد قرره من قبله الشيخ طارق، وقال أن الترمذي أو أن العالم إمام مجتهد لا يلزم بقول غيره، لا يلزم بمقالة غيره. فكيف تحاسب رجلا هو اعتمد هذا الإمام ورأى أن الحديث الذي حكم عليه بالحسن هو حسن فوافق من ناحيتين، من ناحية القواعد التي قد قررها هو من قبل ولا مشاحب الاصطلاح، أن الحسن عنده هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه، تمام؟ نظر بالإسناد فوجد جعفر بن سليمان عدلا قد خف ضبطه، واستند أيضا وهي هذه الناحية الثانية إلى تحسين إمام وهو الترمذي، واضح؟ فكيف يعترض عليه في ذلك؟ فكيف يعترض عليه في ذلك؟ قال لا سيما الإمام مسلم حيث أدخله فيه صحيح. نعم نقول لو أن دكتور الطحان يعني نظر مثالا آخر ليس في الصحيحين أو في أحدهما لكن أولى، لكن الموضوع وإن كان فهو مثال لتقريب الأمور إلى الأفهام، لا سيما أنه لم يقول الحديث أخرجه مسلم أو الحديث في الصحيح فيؤدي ذلك إلى تناقض الطالب، لكن هو ذكر المثال وهذا مثال للحديث الحسن. وإذا يسر الله للطلاب ويعني تدرجوا في الدراسة وفي الفهم، حتى وإن علموا أن هذا الإسناد عند الترمذي محكوم عليه بحسب القواعد في الحسن، إلا أن الحديث أصله في الصحيح، فوجوده في الصحيح يكسبه قوة فوق الحسن، لكن القضية ما هي إلا لتقريب المسائل إلى الدارسين من أجل تقريب المسائل. على أن قول الترمذي في هذا الحديث حديث حسن غريب ليس مما اتفقت عليه النسخ سبقة الكلام على ذلك، وأنه كان ينبغي عليه أن يرجح ما هو الراجح في الخلاف في هذه النسخ، والراجح هو ما أثبته في قول الترمذي حسن غريب، وكونه قد اعتمد على هذه النسخة وفقط أو لم يعتمد ونقل، قال على أن ليس مما اتفقت عليه النسخ، أنا أرى أن فيها شيء من التهرب واضح والحيد هكذا بالكلام، ما كان ينبغي، كان ينبغي أن يجزم. فإن كان هذا صوابا كل هذه الأساليب من باب ماذا؟ إن أنا أجعل لي خط راجع يعني على أن النسخ قد اتفقت لا يريد أن يجزم، ثم في نهاية الكلام فإن كان هذا صوابا، وأنا أسأل أنت لا تعلم يا شيخ طارق ما هو الصواب في ذلك؟ الصواب واضح، بل أقل طالب من طلابي سيعرف ما هو الصواب في ذلك. فإن كان هذا صوابا فهو أشبه لكونه موافقا لتصحيح الأئمة الذين سميناهم، هذا خطأ. كان هذا صوابا يعني أن التلميذ قال صحيح غريب فهذا أشبه، لماذا؟ لأن هذا سيكون موافقا لتصحيح الأئمة، هذا أيضا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فمن الأئمة من يقصد الصحيح الاصطلاح الصحيح الاصطلاحي، ومنهم كابن حبان من لا يفرق بين الصحيح والحسن، فقد يقول قال الترمذي حسن وابن حبان يعني الحسن لأنه لا يفرق بين الصحيح وبين الحسن، والله المستعان. على أن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا لذاته فهو صحيحا فهو صحيح لغيره، فإن له شاهدا بلفظه من حديث عبد الله بن أوفى عند البخاري. شوف أيضا على أن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا لذاته فهو صحيح لغيره، يعني يقول وإن سلمنا أو ناقشنا البعض أنه ليس صحيحا لذاته فهو صحيح لغيره. طيب يا فضيلة الشيخ ما هو الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ هل هو الصحيح لغيره الذي احنا نفهمه صغار طلبة العلم ذول اللي عندهم اصطلاحات مضروبة، ولا الصحيح لغيره عندهم اصطلاح آخر؟ الذي نعرفه الصحيح لغيره أنه حديث جاء من عدة طرق حسان قوى بعضها بعضا فارتقت إلى درجة بين الحسن والصحيح لذاته والصحيح. إذن هو ماذا؟
حسن.
إذن هو حسن، فقول ورجعته هذه هي عليه ليست له. قال إن لم يكن صحيح لذاته فهو صحيح لماذا؟ لغيره، فله شاهد. طيب قبل أن يكون صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، هذا الطريق خاصة طريق أبي موسى سيكون حسن لماذا؟ حسن لذاته. ومع طريق عبد الله بن أبي أوفى أو حديث عبد الله بن أبي أوفى صار صحيحا
لغيره،
لكن في الأصل بقى
حسن
لذاته. وضحت هذه؟ نعم.
قال المؤلف الفاضل مرتبة قولهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك قولهم هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن بشذوذ أو علة، فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث، أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، أما نفي الشذوذ ونفي العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما، لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له إلا فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. قلت ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، فتعقبه الحافظ ابن حجر في النكت بقوله لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح. فإذا كان قولهم صحيح 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 الإسناد، يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ وقوله إن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخره، يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع، لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الإسناد فقط. ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا، والله أعلم.
طيب، هذه الفقرة يذكر فيها الشيخ الدكتور الطحان كلام العلماء في قول أحد المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد، وأن فرقا بين ذلك وبين قول أحدهم هذا حديث صحيح، وكذلك بين قولهم هذا حديث حسن الإسناد وبين قولهم حسن أو حديث حسن. وبين أن المحدث إذا قال حديث صحيح فقد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة في هذا الحديث من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. أما إذا قال إسناد صحيح فإن تلك الشروط ما تكفل بها ولم يتوفر في هذا الإسناد إلا اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ولم يشترط عند ذلك أو ينفي بهذه المقالة انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. هذا كلام رصين وكلام جيد، وكان ينبغي على المعترض أن يقول يفرق في الاعتراض أن ما قاله من قبله كلام صحيح وجيد، ولكن الاعتراض في نقله لمقالة ابن الصلاح، لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. قال ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، أي هذه المقالة نقلها الطحان حفظه الله تعالى من كلام ابن الصلاح، واضح؟ فاعتمد في نقله على إمام له وزنه وله شأنه في هذا الفن، ولم يتفرد بذلك ابن الصلاح فقط، أو لم يعترض الجميع على ابن الصلاح، بل هناك من أقر ابن الصلاح على ذلك، فقد وافقوا على ذلك الحافظ العراقي زين الدين العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح. ولذا قال في شرحه على ألفية، قال قلت وكذلك إن اقتصر على قوله حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن. قال وكذا لو اقتصر على قوله حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن. إذن ليست هذه المقالة لابن الصلاح وفقه، بل وافقه على ذلك العراق. فإذا جاء الشيخ الطحان مثلا وأخذ بقول ابن الصلاح في ذلك وبقول العراق ولم يلتفت إلى اعتراض الحافظ ابن حجر فكان ماذا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس الكلام فقط لابن الصلاح والعراقي، بل وجهه ووافقهما على ذلك الصنعاني رحمه الله في توضيع الأفكار. قال هذا الكلام من الشيخين متجه، ما عادش الكلام لابن الصلاح فقط بل يقول من الشيخين، يعني ابن الصلاح والعراقي شيخ الحافظ ابن حجر. قال لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود علة. ما معنى ذلك؟ أنهم يذكرون فيقولون بعد النظر في الحديث فيقولون هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن. هل يقولون ذلك ما علمهم بوجود علة؟ أمانتهم وورعهم يمنعوا من ذلك، وإنما يقولون ذلك لعدم العلم بوجود العلة. وإذا كان الحافظ لا يعلم علة وهو حافظ، وبنظرش الإسناد فقط بل هو حافظ، وحافظ معتمد، وصواب العبارة عند ابن الصلاح في المقدمة مصنف معتمد. والمصنف لا شك ولا ريب أنه مع حفظه، يعني المصنف لابد أن يكون حافظ، لابد أن يكون عنده حفظ ومعتمد، أي من ناحية الجرح والتعديل ومن ناحية العلل. ثم يقول هذه المقالة، فالغالب أنه لم يطلع فيه على ماذا؟ على علة، وعدم وقوفه على علة دليل على العدم. ولم يقصد ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قوله فإن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، أي في الأحاديث التي لم ينظر فيها الحفاظ، لأن هذا يتنافى مع قوله الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه شروط ومن انتفاء الشذوذ انتفاء العلة. فكيف يقرر ويجزم بأنه لابد من انتفاء الشذوذ والعلة ثم يحكم بالصحة على ما لا يعلم فيه انتفاء شذوذ والانتفاء علة؟ بخلاف الحافظ إذا قال هذه المقالة ففي الغالب قالها لعدم. شو ماذا يقول الصنعاني؟ قال ذلك قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود علة، إذ لو علموا بوجودها ما جاز السكوت عن الإعلال ويصرحون ويصرحون لهذا كثيرا، فيقول أحدهم هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم له علة، أي للمتن الدال عليه ذكر الإسناد ولا يصح جعل الجميع الضمير للإسناد علة. فالكلام هنا أيضا واضح. أيضا السخاوي رحمه الله قال فتح المغيث، لو عندكم طبعة جيدة ولا فرأت ماذا عندكم؟
السنة.
قال على كل حال فالتقييد، فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو على الاحتمال، إن صدر ممن لم يضطرد له عمل فيه أو اضطرد فيما لم تظهر له صحة متن، ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث واقبله كقول العراقي، أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا إن أطلقه، أي الحكم للإسناد بواحد منهما ممن يعتمد، أي ممن عرف باضطراد عدم التفرقة بين اللفظين، خصوصا إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحاصل لابن الصلاح. يعني بيلتمس أيضا السخاوي العذر لابن الصلاح أن ابن الصلاح قصد بذلك أن الحافظ في مقام الاستدلال وهو المعتمد واضح، فإنه يقصد ماذا؟ يقصد أنه لم يظهر له علة، فإنه قال غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره، فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله أو صنفه، لا على الأبواب بل على المشيخات، لأن الذي يسأل قد يجيب بغير استحضار، لكن الذي يصنف فإنه لابد من التأكد والتحري، أو يكون قد صنف عن المشيخات هم سرد الأحاديث. أما الذي صنف على الأبواب فإنه يريد بذلك الاحتجاج، فلابد أن يكون عنده شيء من الانتقاء كحديث السنن مثلا. ولا مانع من هذا الحمل، فقد قيده لنحوه في العذر والأصل المستخرجات إلى أن قال: ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد إلا أن يقال الكل معتمد، غير أن بعضهم أشد اعتمادا، وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجيبذ، وذلك إلى آخره. واضح؟ فالأمر بارك الله فيكم، هذا ذهب إليه ابن الصلاح والعراقي، وافقهم على ذلك الصنعاني، ووجه الكلام السخاوي. طيب ننظر بعد ذلك في كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قال لنا سلم أن عدم العلة والأصل، وهذا صحيح، ولا الأصل العلة، لا الأصل عدم العلة ولا الأصل وجود العلة، وإنما الأصل النظر في الأسانيد ليتأكد ويتحرى الإنسان من وجود العلة أو سلامة الحديث من العلة. إذ لو كان الأصل وما اشترط، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح. وهذا كلام لا يظن أن الصلاح يجهله، وقد قرره، وإن لم يقرره المصاحب صح قرره، فقد قرره الدكتور الطحان وبين أنه قول أن قولهم حسن الإسناد أو صحيح الإسناد لا يلزم منه ماذا؟ انتفاء شنو؟ انتفاء العلة. فإذا كان قولون صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ هذا الإسناد. قال: وقول أن المصنف المعتمد إذا اقتصر يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبع عن السمع، لأن المعتمد كل هذا ما ندخل فيه الآن. لكن قال: والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة، بين التقييد، بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق، يعني إسناد صحيح هذا في التقييد، والإطلاق حديث صحيح. فإذا كان المتكلم يفرق بين قوله حسن الإسناد أو صحيح الإسناد وبين قوله صحيح، فعند ذلك لا ينبغي أن نعتمد على قوله صحيح الإسناد، لأنه هو نفسه يفرق بين قوله صحيح وصحيح الإسناد، فلا نحكم على قوله صحيح الإسناد بأنه صحيح، لأنه هو نفسه لا يرى ذلك. هذا عند من يفرق. قال: فمن عرف بالحاله من حال بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، إن قال صحيح يكون صحيح المتن والإسناد، وإن قال حسن صحيح الإسناد فهو صحيح فقط ماذا؟ الإسناد. ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا إن كان ممن تمام يفرق، وتقييده على الإسناد فقط. ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد، يعني سواء كان في الغالب يحكم على حديث الصحة إذا انتفى الشذ والعلة، لكن بعض الأحيان يقول صحيح وبعض الأحيان يقول صحيح الإسناد، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف لكونه ماذا؟ لكونه لا يفرق، لكونه لا يفرق. إذن ضاق حتى عند الحافظ ابن حجر الآن الانتقاد على من؟ على ابن الصلاح، إن قد يكون له وجه وهو في الحافظ الذي لا يفرق بين صحيح الإسناد وصحيح، لأنه لا يقول صحيح الإسناد ولا صحيح إلا فيما انتفى فيه الشذوذ والعلة. أما إذا كان يفرق فعند ذلك لا نعتمد على قوله صحيح الإسناد، لأنه عند ذلك لم ينتفي فيه الشذوذ والعلة. لكن ما قالت ابن الصلاح لما يقول والحافظ المعتمد يريد بذلك أنه لا يقول صحيح الإسناد إلا ماذا؟ إلا وقد يعني لم يقف فيه على علته. هذا توجيه لما قالت ابن الصلاح، وقد وجه ذلك الصنعاني ووجه ذلك السخاوي. واضح؟ وقد تحمل على هذا، وقد تحمل على هذا. والأولى أن يتوقف في الأمر إلا في من عرف وتيقن كالتفريق الذي ذكره الحافظ. لكن أنا في قضية الاعتراض على الشيخ الطحان وقد سبق بذلك ابن الصلاح والعراقي ورجح ذلك الصنعاني وأيد ذلك ووجهه عفوا السخاوي، فكيف يصح الاعتراض في هذه الحالة مستدلا فقط بقول الحافظ ابن حجر؟ لك أن توضح المسألة لكن لا يكون ذلك على سبيل الاعتراض، يعني نزيد المسألة تفصيلا بكلام من؟ الحافظ ابن حجر.
قال المؤلف الفاضل: معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. إن ظاهر هذه العبارة مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي، وملخصه ما يلي: إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. وإن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. قد اتفقوا على صحة أحاديث معينة من أحاديثهم وعلى ضعف أحاديث أخرى لهم. وأقرب مثال على ذلك أن هناك جماعة من رواة الصحيحين قد وقع الخلاف فيهم عند أهل العلم ما بين موثق ومدرج.
انتقل بصر الشريف.
فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على
مش عادش بالمطبق كده. وكل عامة في الحسن يعني. نعم.
أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما. قلت: أولا، ما حكاه المؤلف الفاضل عن الحافظ ابن حجر فيه خطأ ناتج عن سوء فهمه لكلام الحافظ رحمه الله. فكلام المؤلف هنا والذي ينسبه هو إلى الحافظ ابن حجر يفهم منه أن هذا الحديث الذي له إسناد واحد وقال فيه ذلك القائل حديث حسن صحيح قد وقع فيه الخلاف فعلا ممن كان قبل هذا القائل، منهم من صححه ومنهم من حسنه. فإذا أن الناظر في كلام ابن حجر نفسه لا يكاد يفهم ذلك منه، فقد قال في شرح النخبة: إن جمع الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها.
شو النزاع يا أخوان كده؟ نعم.
وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. ثم قال: لأن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. فكلام الحافظ ابن حجر واضح في أن الخلاف الذي يعنيه ويفترض وقوعه إنما هو الخلاف في حال الراوي نفسه لا في حال الحديث الذي رواه، وأن هذا المجتهد الترمذي أو غيره لما وجد من قبله قد اختلفوا في حال هذا الراوي ولم يترجح عنده قول واحد منهم فيه لا في حديثه، قال تلك الكلمة التي تشير إلى ذلك الخلاف. ويزيد ذلك وضوحا لفظه في كتابه النكت، فقد قال: وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين عن الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك. وهذا واضح في أن الخلاف الذي يفترضه الحافظ إنما هو الخلاف في حال الراوي لا في حال حديثه، وأن الحكم الصادر عن ذاك القائل على الحديث وهو قوله حسن صحيح إنما نتج عن هذا الاختلاف الواقع عندما تقدم ذلك القائل في حال راوي الحديث وليس الخلاف في الحديث نفسه. ومعلوم أنه لا تلازم بين حال الراوي وحال روايته، ولا يلزم من اختلافهم في أحدهما اختلافهم في الآخر، ولا من اتفاقهم في أحدهما اتفاقهم في الآخر. فكم من الرواة الذين اختلف أهل العلم فيهم ومع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديث معينة من أحاديثهم وعلى ضعف أحاديث أخرى له. وأقرب مثال على ذلك أن هناك جماعة من رواة الصحيحين قد وقع الخلاف فيهم عند أهل العلم ما بين موثق ومجلد، ومع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديثهم التي خرجها البخاري ومسلم لهم في صحيحهما، لكونها مما لم يخطئ فيها هؤلاء الرواة وإن كانوا لهم أخطاء في غيرهم. وكم من الأحاديث التي اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها مع أن رواتها ممن لم يقع الخلاف فيه، وذلك راجع إلى أن من ضعف هذه الأحاديث رأى فيها علة خفية قادحة، أو رأى فيها شذوذا أو غير ذلك مما يقدح في الرواية ولا يقدح في راويه، وغيره ممن صححه لم يطلع على ذلك فوقع الخلاف في الرواية وإن كان الراوي سالما من الخلاف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرة وفيها الكلام على معنى قول الترمذي حسن صحيح، ولا شك أن العلماء اختلفوا في توجيه هذه العبارة ومثلها من عبارات الترمذي، حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، إلى غير ذلك. وذكر المؤلف أن العلماء تكلموا عن مقصود الترمذي وأجابوا عن ذلك بأجوبة، وذكر هذه الأجوبة، وذكر كلاما وترجيح الحافظ ابن حجر وما ارتضاه السيوطي تبعا للحافظ، وملخصه ما يلي: قال: إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. وإن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. فكان القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لدي الحكم بأحدهم. هذا كلام الدكتور الطحان رحمه حفظه الله تعالى. قال الشيخ طارق: أولا، ما حكاه المؤلف الفاضل عن الحافظ بن حجر فيه خطأ ناتج عن سوء فهمه لكلام الحافظ رحمه الله. أولا، هذه عبارة لو استخدم عبارة أخرى خف وطأة من ذلك لكان أولى، مع رجل كبير ومع رجل عالم كان ذلك أولى وأفضل. فكلام الحافظ لا يخفى على صغار الطلبة، إذا قرأ أي إنسان كلام الحافظ رحمه الله تعالى لا يحتاج إلى كثير فذلكة ولا مزيد فقه، كلامه واضح. فيعني هل هذا الكلام يخفى على هذا الرجل؟ ففرق بين سوء الفهم، خطأ نتج عن سوء الفهم، وبين خطأ نتج عن سوء التعبير مثلا أو الاختصار، لأن الرجل قال ملخص الكلام فلخص كلام الحافظ ابن حجر، فقد يكون فهم الكلام جيدا لكنه لما أراد تصنيف هذا الكلام وتوضيع الكلام واختصار الكلام أخطأ في اختصار، فلا يقال في هذه الحالة نتج عن سوء الفهم، لا يقال نتج عن سوء الفهم، وإنما نتج عن سوء الاختصار التلخيص لكلام الحافظ رحمه الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: لا أرى سوءا في الفهم ولا سوءا في الاختصار والتلخيص. لماذا؟ لأن مثلا من قرأ كلام الحافظ الآن وقرأ كلام الطحان، وأترك لكم أنتم النظر في ذلك، هو يقول وإن كان له إسناد واحد ولا فرق بين هذه وبين النقطة الأولى، فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. فكأن القائل يعني القائل الترمذي حسن صحيح، والحديث قد روي بأكثر من إسناد، فقد ذهب ابن الصلاح وغيره إلى أن هذا يحمل على أن البعض ذهب إلى تصحيح بعض الأسانيد أو إلى تصحيح إسناد، وآخر حكموا أو الحديث ورد بإسنادين أحدهما حسن وأحدهما صحيح، فهو حسن لهذا الإسناد صحيح لذلك الإسناد. فأشكل عليه كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وغيره ما لو ورد بإسناد غريب، فإنما أقول حسن صحيح غريب إذا جاء بإسناد واحد، فكيف يوجه الكلام؟ فهناك من قال كالحافظ ابن حجر نقل هذا القول، سيأتي كلام طويل في هذا القول، أن هذا باعتبار حسن عند قوم صحيح عند آخرين باختلافهم في النقل مثلا. كلامه ماذا؟ قال الحافظ ابن حجر فإن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، كيف تجمع بين الحسن والصحيح والحسن أقل من الصحيح؟ ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي، يعني كيف نجمع، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور يعني في تضاد وتضارب. ومحصل الجواب يجاب على هؤلاء أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن. يقال فيه ماذا؟
حديث
باعتبار وصفه عند قوم يقال في ماذا؟
في الحديث.
صحيح في ماذا؟
في الحديث.
باعتبار وصفه عند قوم. وهذا الرجل ماذا قال؟ قال وإن كان ليس نوع فالمعنى حسن عند قوم، مثل ما قال الحافظ حسن باعتبار وصفه عند قوم. قال فالمعنى حسن عند قوم أي باعتبار وصفه، انظر كلمة الحافظ ماذا، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. قال الدكتور الطحان صحيح عند قوم آخر. فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث. الدكتور الشيخ طارق حفظه الله تعالى يقول لا لا لا، هذا مش كلام الحافظ، فكلام المؤلف هنا والذي ينسبه إلى الحافظ يفهم منه أن هذا الحديث الذي له إسناد واحد وقال فيه ذلك القائل حديث حسن صحيح قد وقع فيه الخلاف فعلا ممن كان قبل هذا القائل، منهم من صححه ومنهم من حسنه. طب هذا واضح واضح من كلام الحافظ، بينما الناظر في كلام ابن حجر نفسه لا يكاد يفهم ذلك منه، فقد قال في شرح النخبة إن كذا، ثم قال فكلام الحافظ واضح في أن الخلاف الذي يعني ويفترض وقوعه إنما هو الخلاف في حال الراوي نفسه، وكيف وقع الخلاف في الحديث إلا بعد الخلاف في النقل والكلام في الإسناد وفرع عن الكلام في رجاله. فعندما نقول هذا إسناد حسن فما قلنا عليه حسن ووصفناه بالحسن إلا لمرتبة أحد رواته أو بعض رواته وللكلام في بعض رواته. متى نقول في حسن اصطلاحا؟ إذا وجد فيه من قصر عن رتبة الصحيح، فيقال في حديث ماذا هذا الذي بين أيدينا؟ قال حديث حسن. إذن هذا الوصف بالأصل يطلق على ماذا؟ هل نطلق ما الخلاف بيننا الآن في إطلاق الوصف على الرواة أو على الإسناد؟ على الإسناد. فالترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صحيح على هذا الكلام الحافظ ابن حجر والتوجيه الذي وجهه الحافظ ابن حجر حسن صحيح باعتبار وصفه، أي باعتبار وصف إسناد من إسناده بالرجوع إلى ماذا؟ إلى حال النقلة وإلى حال رواته، فلا خلاف بهذا. ولذلك الحافظ نفسه استخدم هذا الوصف، قال لأنه في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصف بأحد الوصفين فيقال أي في الحديث حسن باعتبار وصفه عند قوم. متى وصفوه بأنه حسن؟ بعد النظر في حال ناقله. فما هو الفرق الآن؟ قال وأن هذا المجتهد الترمذي طيب، فكلام الحافظ ابن حجر واضح في أن الخلاف الذي يعني يفترض وقوع إنما هو الخلاف في حال الراوي. طب هذا الخلاف في حال الراوي ألم ينصب إلى الخلاف في حال الحديث؟ نفس الخلاف في حال الراوي رجع الخلاف في ماذا؟ وعندما نقول كلام الترمذي حسن صحيح، في بعض من وجه قال أي له إسناد، أي أن هذا الإسناد حسن عند قوم صحيح عند آخرين. أي معنى حسن عند قوم؟ أي في رجاله من تردد فيه المجتهد فوصفوه بالحسن واضح، وأن راوي قد انحط عن رتبة الصحيح أو قصر عن رتبة الصحيح، ولذا استحق حديثه أن يطلق عليه حسن. قال وزيد ذلك وضوحا، قال وأن هذا المجتهد الترمذي أو غيره لما وجد من قبله قد اختلفوا في حال هذا الراوي. طيب وهل هناك مثلا لو قال قائل لما وجد من قبله قد اختلفوا في حال هذا الإسناد ففي ماذا؟ فكان ماذا؟ اختلف في حال الإسناد لاختلاف في حال رواة الإسناد، مش مشكلة. ولم يترجح عنده قول واحد منهم فيه لا في حديثه قال تلك الكلمة التي تشير إلى ذلك الخلاف. أنا حقيقة أنا مستغرب من هذا الكلام. قال وأزيد ذلك وضوحا لفظ في كتاب النكت، فقد قال وأجاب بعض المتأخرين عن أصل إشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة والوصفين اللي هو إيه؟ الصحة والحسن بالنسبة لأحوال الرواة عند أئمة الحديث، إذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم، كلام إخوان هذا في الحديث، فلا فرق في هذه الحالة في هذه النقطة. ثم ذهب الشيخ طارق حتى يرد على هذا الكلام الذي نقوله الآن، قال وهذا واضح لأن الخلاف الذي يفترضه الحافظ إنما هو الخلاف في حال الراوي. طب ما الخلاف في حال الراوي يعود إلى الخلاف في حديثه. قال ماذا؟ لا في حال حديثه، كان في هذا الحديث الآن، لا في حال حديثه، لأننا لا نستطيع أن نحكم على الإسناد إلا بعد النظر في أحوال رواته، وإلا لماذا اشترطوا في الإسناد اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة؟ وقال في الصحيح ومن اتصل السند بنقل العدل الضابط، فإن قصر هذا الراوي عن رتبة العدل أو عن العدالة عفوا عن الضبط، قصر في الضبط، كان حديثه حسن. قالوا أن الحكم الصادر عن ذلك القائل الحديث وهو قول حسن صحيح إنما نتج عن هذا الاختلاف الواقع عندما تقدم ذلك القائل في حال راوي الحديث، وليس الخلاف في الحديث نفسه. ما هو صحيح وما اختلفوش في الحديث، لكن هذا الخلاف مصدره الخلاف في الحديث، مصدره أصله الخلاف في الرواة. أما قولي عن قوله ومعلوم أنه لا تلازم بين حال الراوي وحال روايته، ولا يلزم من اختلاف في أحدهم اختلاف في الآخر، ولا من اتفاق في أحدهم اتفاق في الآخر، فكم من الرواة الذين اختلف أهل العلم فيهم ومع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديث معينة. نقول هذا هو الأصل، وهذا القول وهذا الإطلاق من الشيخ طارق خطأ. القول بعدم التلازم صحيح، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن الكلام في الأسانيد وفي الأحاديث فرع عن الكلام في الرواة، وإلا لما اشترطوا ذلك في الحديث الحسن والصحيح. لكن يوجد في بعض الأحيان أن يكون من حكم عليه العلماء بالضعف وتأكدنا بطريقة ما من قبل النقاد أن قالوا هذا من صحيح حديث، لكن هذا هو الأغلب طبعا لا، كما في إسماعيل بن أبي ويس ضعيف، البخاري انتقى من حديث، عند ذلك نقول بالتصحيح. لماذا؟ لأن عرفنا أن هذا الحديث انتقال البخاري مما قد صح العلماء، لكن أصلا يعتمد في ذلك على أحوال الرواة، وإلا لما اجتهد هؤلاء العلماء بنقل أحوال الرواة والكلام في أحوال الرواة، إذا كانت القضية لا حاجة إلى أحوال الرواة. قال أقرب مثال على هذا لك أن هناك جماعة من رواة الصحيحين قد وقع الخلاف فيهم عند أهل العلم ما بين موثق ومجرح، ومع ذلك قد اتفقوا على صحة حديثهم التي خرجها البخاري ومسلم. لماذا؟ للقرائن التي قوت ذلك. لكن الأصل في حديث هؤلاء خارج الصحيحين ماذا؟ أن يرجع فيه لأحوالهم، ولا نقول والله خلاص البخاري هو نفس الشيخ طارق يقول هذا الكلام، وينظر البخاري أخرج لهم استشهادا ولا أخرج لهم في الأصول، وهؤلاء البخاري لعلمه وإتقانه ومعرفته بالعلل لعله انتقى من أحاديثهم، أو هذا الحديث مما رواه قبل الاختلاط، أو هذا مما لم يدلس فيه، فعندنا راوي ضعيف وجدناه في الإسناد، هل سنقول لا تلازم بين ضعف الراوي وبين ضعف الإسناد، فهذا الراوي قد أخرج حديثه الصحيح، إذا في حديثه صحيح؟ لا، سنرجع إلى حال ماذا؟ حال الراوي. أما هذه الحالات حالات مستثناء، وقد دلت الأدلة على الاستثناء لكونها مما قالوا، مع ذلك قد اتفقوا على صحة أحاديثهم التي خرج البخاري ومسلم لهم في صحيحهما لكونها مما لم يخطئ فيها هؤلاء الرواة. لم يخطئ، من الذي دل على عدم خطأ؟ النقاد. لكن في غير تلك الأحاديث مما رواها هؤلاء الرواة التي لم تصحب هذه القرائن، فهذه لابد من النظر في أحوال الرواة فيها والحكم عليها بحال الراوي، هذا هو الأصل يا إخوان، وإن كانوا لهم أخطاء في غيرها. وكم من الحديث التي قد اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها، مع أن الرواة ممن لم يقع الخلاف فيهم، وذلك راجع إلى أن من ضعف هذا الحديث رأى فيها علة. ما هو الأصل في الحديث؟ أن تتوفر فيه شروط، منها اتصال سنة، مش كل حديث سيضعف بسبب جرح في الراوي، لكن ممكن في انقطاع، ممكن في علة، ممكن في شذوذ. لكن هل هناك حديث اختلف فيه النقاد واضح حكموا عليه بالصحة مع ضعف رواته، وليس لهم من القرائن ما يدل على أن هذه الحديث من استقامة رواياتهم؟ طبعا لا، ليس هناك. قال وكم من الحديث التي اختلف أهل العلم في صحتها وضعفها، مع أن رواتها ممن لم يقع الخلاف فيهم، وذلك رجع إلى أن من ضعف هذه الحديث التي رأى فيها علة خفية قادحة ورأى فيها شذوذا. أقول هذا الكلام ليس على إطلاقه وفي غير محله، واضح. والصحيح في ذلك أن الرواة لابد من الرجوع إلى أحوالهم والحكم على أسانيدهم باعتبار أحوال الرواة، ومن كان له حالات استثنائية لكلام النقاد ولقرائن أخرى، فإن توفرت تلك القرائن فهذا مما يقوي حال هذا الراوي في هذا الحديث فقط، أو في هذه الحالة وفي هذا السياق فقط، فإن خلى إسناده عن ذلك السياق أو عن تلك القرائن فحكمنا على الإسناد فرعا الحكم على هؤلاء الرواة، ومع توفر بقية الشروط فلا يلزم من ذلك أن الإسناد لو رواة ثقات نحن نحكم على حديث بالصحة قبل أن ننظر في انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. ولا ألا فرقا أبدا بين كلام الدكتور الطحان في قوله فكأن القائل يشير الخلاف بين العلماء في الحديث، فمنهم من حسن إسناده أي رجوعا إلى تحسين بعض رواته، ومنهم من صح إسناد فهذا رجوعا أيضا إلى الاختلاف في أحوال الرواة، ولم يكن هناك داعي أبدا لهذه النقطة التي أرى أنها يعني ما كانت تحتاج لمثل هذا الخلاف. الله المستعان. طيب، وعامة البحث طويل فنرجع بقية الكلام للدرس القادم إن شاء الله تعالى.